بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 24 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. نعم.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: إنما وسعك الكون من حيث جثمانيتك، ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك.
إخوتي الأكارم، الله عز وجل خلق كونا عظيما واسعا، لا يمكن لنا أن ندرك المساحات في هذا الكون ولا أحجام المخلوقات الكبرى في هذا الكون. وخلق مخلوقا هو الإنسان، جعله صغيرا في حجمه في جسمه، فلو أنك يعني نسبت الإنسان إلى الكون لوجدته ذرة صغيرة في هذا العالم الكبير. فهذا الإنسان ضمن هذا الكون، يعيش على هذه الأرض في هذه السماء، ويتقلب في جنبات هذه الأرض. لكن الإنسان أيها الإخوة، مع أنه صغير في حجمه، لكنه خليفة الله في الأرض، والله عز وجل سخر له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا الإنسان صغير في حجمه، لكنه عظيم في روحه، عظيم في فكره، عظيم في عقله. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل فيه من الصفات ما لم يجعل في باقي المكونات، لذلك اختاره الله عز وجل ليكون سيدا في هذا الكون وخليفة عن الله تبارك وتعالى في هذا الكون. والإنسان منا يجب عليه أن ينتبه إلى أمرين: إلى أن يقوم بالمسؤوليات التي كلفه الله بها من واجب الخلافة في هذا الكون من خلال ما أعطاه من صفات، وأن يعرف حجمه الصغير في هذا الكون. لذلك يكون خليفة مع التواضع، ويقوم بالمسؤوليات مع التواضع، لا يسري إليه كبر، ولا يسري إليه عظمة، ولا يسري إليه ارتفاع على خلق الله تبارك وتعالى. فلو نظرنا إلى ميادين الدين لوجدنا الملائكة أكثر عبادة منا. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ففيها ملك لله ساجد. فالله عز وجل له ملائكة، قال الله فيهم: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولو نظرنا أيضا إلى الجانب الجثماني للإنسان لوجدنا أن الإنسان صغير في حجمه، قليل في قوته، محدود في طاقته، عمره قصير، وأشياء كثيرة في هذا الكون. يعني الكون أيها الإخوة أعماره متطاولة والإنسان عمره قصير، الكون حجمه كبير والإنسان حجمه صغير، الكون طاقاته هائلة والإنسان طاقاته محدودة، ومع ذلك هو السيد في هذا الكون، وهو الذي سخر الله له هذا الكون، وهو الذي خاره الله للخلافة في هذا الكون. لذلك يجب علينا أن ننتبه إلى عظمة الإنسان التي أعطاه الله إياها من خلال ما جعل فيه من عقل وصفات، وما جعل فيه من خلافة، ومن خلال ما اختاره الله له من نبوة ورسالة وقيام بواجبات في هذا الكون. يعني هذا الكون كله مع كل عظمته وكل يعني ما فيه من مخلوقات ليس مكلفا، يعني الشمس غير مكلفة والقمر غير مكلف، ولكنه مسخر تسخير إلزامي قصري، ما في اختيارات، وكذلك باقي المكونات. بينما هذا الإنسان مختار ومسؤول عن اختياره ومحاسب، والله عز وجل جعله محط التكليف الذي هو في نفسه تشريف. يعني أن تكون أنت المكلف هذا تشريف، أن تكون أنت الخليفة هذا تشريف، أن تكون أنت الذي مستعمر في هذا الكون الذي طلبت منك العمارة أيضا هذا تشريف. لكن هذا التشريف أيضا يقابله تكليف، وهذا التشريف من الله عز وجل لا يدعو الإنسان إلى كبر ولا إلى ارتفاع ولا إلى تعاظم في نفسه ولا على خلق الله عز وجل.
يعني أنك مناسب للكون أي العالم السفلي وهو الأرض من حيث جثمانيتك بضم الجيم وسكون المثلثة، أي جسمك فقط، فلذا وسعك، لأن جسمك بعض الكون وله فيه مصالح. وأما روحك فلا تصلح أن تتعلق بالكون لعدم وجود مصالحها فيه،
سبحان الله،
وإنما تصلح للتعلق بمكون الأكوان
بالله عز وجل. لذلك الجسم جاء من التراب ويعود إلى التراب، أما الروح فإن الله تبارك وتعالى خلقها لتكون متعلقة به، فإذا تعلقت روحك بالكون فهذا انحطاط من مرتبة عليا إلى مرتبة دنيا. الإنسان الذي يكون كل تعلقه بالمادة، بالشهوات، باللذات، بالدنيا، ويكون كل تعلقه في هذه الأشياء، هذا انحطاط من هذا الإنسان إلى هذه الرتبة السفلى.
فلذا لم يسعك الكون من حيث ثبوت روحانيتك، فينبغي السعي في تكميلها بإخراجها عن مألوفات بشريتك حتى تصلح للتعلق برب البرية، فترقى بمعراج كمالاتها إلى الحضرة القدسية.
نعم.
فنظرك إلى الأكوان يحطك إلى أسفل سافلين، ونظرك إلى المكون يرفعك إلى أعلى عليين، فاختر لنفسك ما يحب.
والحقيقة أن الإنسان مخلوق عجيب، ارتقى حتى صار فوق الملائكة كما في الأنبياء والمرسلين، وهبط حتى صار أدنى من البهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالإنسان إذن من حيث الجسم متقارب، متشابه، متماثل. لو نظرت بين إنسانين لوجدت بينهما فوارق قليلة، هذا أطول شوي، هذا أقصر شوي، هذا أسمن شوي، أنحف شوي، وما شابه ذلك. لكن لو نظرت إلى المعاني الباطنة، إلى الروح، إلى الفكر، إلى المشاعر، إلى المبادئ والقيام، لوجدت الناس مختلفين جدا، بعضهم في أعلى عليين وبعضهم في أسفل سافلين.
وقال رضي الله عنه: الكائن في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب، مسجون بمحيطاته ومحصور في هيكل ذات.
والله هذه المعاني حقائق يجب على الناس أن يفهموها فهما عميقا. اليوم يا أخواننا الأكارم، هذا الإنسان ينسى أنه مكون من جسم وروح، فترى بعض الناس تراه يريد تحرير نفسه من قيود الأحكام الشرعية، من قيود الفضيلة، يريد أن يرتع في الشهوات وأن ينطلق في الملذات وأن يكون خادما للمادة وأن يقدم لجسمه كل ما يشتهي، ويظن أن هذه هي الحياة الكاملة. نقول له: والله كل شيء فعلته أنت خدمت فيه الجزء الأصغر في شخصيتك ألا وهو الجسم. الإنسان محدود في جسمه أيها الإخوة، بينما لو نظرت إلى العقل الذي عندك والروح التي عندك والنفس التي عندك، وهذه أشياء غير مادية، إذا نقول لك: أين يعني اهتمامك بهذه الأشياء؟ أين غذاؤك لهذه الأشياء؟ لذلك إخوة الأكارم، العلماء يتلذذون بالعلم لذة أعظم من تلذذ أصحاب الشهوات بالشهوات، والأولياء والصالحون يتنعمون في صلتهم بالله بشيء لا يعرفه غيرهم من خدام المادة. لذلك أيها الإخوة، يقول لك: إذا كان الإنسان محدودا فقط بالمكونات، لا يعرف إلا الكون، لا يعرف إلا المادة، لا يعرف إلا الاهتمام بالطعام والشراب والشهوات في حياته، قال: فهذا إنسان مسجون. وشو فكر حاله؟ أنه حر. نقول له: لا، أنت مسجون ضمن هذا الكون الضيق. انظروا أيها الإخوة، هذا الكون لو نظرت إليه لوجدته عظيما بالنسبة لك، لكن لو نظرت إليه بالنسبة إلى العدم الذي حوله لوجدته ذرة صغيرة في العدم المطلق، ولو أنك نسبت هذا الكون إلى الله عز وجل لعلمت أن هذا الكون لا شيء، وأن العظمة الحقيقية لله تبارك وتعالى. فلذلك الإنسان عندما يعيش فقط مع هذا الكون يعيش في سجن يظنه واسعا والحقيقة أنه صغير محدود لا قيمة له. تصوروا هذا الكلام أيها الإخوة. طيب هذا الكلام أديش واجبنا أن نفهمه نحن ونفهمه اللي حوالينا ونفهمه للناس، أنه يا أيها الإنسان أنت الآن إذا رتعت في الشهوات وأقبلت على الملذات وعشت خادما لجسمك لا تعرف إلا المادة وشهوات المادة، أنت الآن إياك أن تظن أنك حصلت شيئا عظيما، بل هناك مساحات من المعاني الطيبة أنت لا تعرفها. لذلك إخوتي الأكارم، لو أن إنسانا فاقد للبصر يعيش في مكان هو لا يعرف إلا الأشياء التي تصل إليها يده، طيب بينما إنسان مفتح البصر يرى مساحات لا يعرفها هذا، وكذلك حال أولئك الناس الذين عاشوا فقط خداما للمادة مسجونين في شهواتهم ولذاتهم. هذا الإنسان أيها الإخوة لا يعرف الحقائق الكبرى. لذلك هذا الإنسان بعد ما يتوب، بعد ما يقبل على الله عز وجل، بعد ما يعيش هذه اللذات الإيمانية والصلة بالله عز وجل، يقول لك والله أنا كأني هلا فتحت، كنت أعمى وأبصرت، كنت أنا الآن ولدت، أنا الآن بدأت حياتي. هو الآن يشعر أن كل الماضي لم يكن حياة صحيحة أبدا. لذلك قال الله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ. قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب أنه حياة؟ قال الحياة الحقيقية، الحياة الطيبة التي تليق بالإنسان. أما الحياة المادية الحيوانية النباتية فهذه حياة لا تليق بالإنسان. فالإنسان أيها الإخوة أولا مادة، ثانيا له حياة نباتية ينمو كما ينمو النبات، وله حياة حيوانية ومن خلال حركته الإرادية وما شابه ذلك، وله فوق ذلك حياة إنسانية تليق بالإنسان. وهناك حياة طيبة رفعنا إليها شرع الله عز وجل ودعانا إليها ربنا تبارك وتعالى.
نعم. يعني أن من وجد في الدنيا ولم تفتح له خزائن العلوم والمعارف الغيبية الشبيهة بالميادين حتى يستنير بها قلبه ويشاهد أسرار رب العالمين فهو مسجون بمحيطاته، أي بشهواته المحيطة به، ومحصور في هيكل ذاته، أي في هيكل هو ذاته النفسانية والمراد شهواتها، فهو مرادف لما قبله.
إذا هلا أتيت إلى إنسان يعني طفل أو شاب معه كمبيوتر حديث جدا، لكن فاتحه هو وعم يشتغل فيه بس ألعاب صغيرة وأشياء بسيطة، إيه نعم، بيشوفه إنسان خبير بالكمبيوتر يمكن بخانقه وكذا، بيقول لك انظر هذا الجهاز كم هو عظيم بين يديك، ويبدأ يفتح له برامج إمكانيات أشياء يمكن أن نستخدمها فيه، شيء يفتح يفتح يفتح. هذا الإنسان يتعجب أنه أنا كيف كنت الآن بين يدي هذا الشيء العظيم وأنا أستعمله لشيء صغير صغير صغير. وكذلك الإنسان منا، نقول لهذا الإنسان حياتك، عقلك، فكرك، قلبك، مشاعرك، أحاسيسك، روحك، نفسك، هذه أشياء يمكن أن تفتح لك ميادين واسعة جدا جدا جدا، ويمكن أن تذوق من السعادة ما لا تعرفه في شهواتك ولذاتك. لذلك أيها الإخوة انظروا إلى التصوف كيف يربينا لنكون سعداء في الدنيا، نعيش مع الحقيقة دون أوهام. تصوروا إنسان أيها الإخوة عاش حياته يجمع في جواهر مزيفة، وعندما خرج من الدنيا وجد أن كل ما جمعه وقضى فيه وقته وأتعب فيه نفسه وعرض نفسه للمهالك لأجل جواهر مزيفة تقليدية لا قيمة لها، كم يندم الإنسان؟ قال نعم. وكذلك الإنسان الذي حرص على الدنيا على جاهها ومناصبها وأموالها وثرواتها وقصورها وبيوتها وشهواتها وملذاتها يصل إلى نهاية الحياة فيقول لك أين بضاعتي التي أرحل بها؟ سيجدها كلها مزيفة لا قيمة لها، وعند ذلك يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
وأما من طهر نفسه من الشهوات وتخلص من سجن الرعونات فقد وصل إلى أعلى درجات السعادة وفتحت له ميادين الغيوب من عالم الغيب والشهادة.
لذلك اثنان، أحدهما غرق في الشهوات وغرق في هذه الدنيا وفي المادة، عاش للجسد ويعني حرص على سعادة الجسد وقدم كل شيء للجسد، وإنسان آخر أعطى الجسم حقه ولو بالقليل ثم انطلق في ميادين الصلة بالله تبارك وتعالى. هذان الصنفان إخواننا لو وضعتهما في الميزان وغادرا هذه الدنيا، من الذي ربح ومن الذي خسر؟ من الذي فاز ومن الذي هلاك؟ هذا الإنسان يعني الذي فاتته بعض متع الجسد هل يندم عند الموت؟ يقول يا ليتني أكلت أكثر، شربت أكثر، تمتعت أكثر، يا ليتني حصلت مناصب أكثر؟ الجواب لا. بينما ذاك الإنسان الذي عاش للجسد يندم كثيرا ويقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل يندم الأولياء أيها الإخوة الذين تركوا الدنيا على الدنيا؟ لا، لكن يندمون لأنهم لم يزدادوا حرصا وعملا وسعيا في الدار الآخرة. أما أولئك الذين غرقوا في المادة سيندمون كثيرا عند الموت، كما قال الله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هذه الكلمة سيقولها أعظم الأغنياء وسيقولها أعظم الملوك الذين ابتعدوا عن دين الله، وسيقولها كبراء الجبابرة والذين غرقوا في الشهوات، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله.
وفي بعض الآثار المروية عن الله عز وجل عبدي اجعلني مكان همك
الله
أكفك كل هم، ما كنت بك فأنت في محل البعد.
ما كنت بك يعني طالما أن وجودك بك، يعني من خلال اعتمادك على ذاتك واعتمادك على عقلك وعلى فكرك وعلى إمكانياتك فأنت في مكان البعد.
وما كنت بي فأنت في محل القرب فاختر لنفسك.
نعم.
ثم قال رضي الله عنه أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون فإذا شهدته كانت الأكوان معك.
يعني هناك علاقة بين الإنسان والكون، أحدهما تابع والثاني متبوع، فإما أن تكون أنت الإمام في هذا الكون والكون يسخر لك ويكون تابعا لك، وإما أن يكون الكون قبلتك ومقصدك وهدفك وأنت خادم مسخر له تحرص عليه وتتوجه بكليته إليك. هذا الأمر يجب عليك أن تحدده من خلال صلتك بالله وصلتك بالكون. أنت الآن مخلوق لله، مملوك لله، عبد لله، أنت الآن مسخر لله عز وجل، والله تبارك وتعالى الذي طالبك بأن تكون عبدا له سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، فإذا أقبلت على الله كان الكون مسخرا لك، وإذا أعرضت عن الله وتبعت الكون صرت أنت تابعا للكون وصار الكون قبلة لك وصار الكون هو المتبوع وأنت تابع له.
يعني أنك تكون مع الأكوان وعبدا لها ما لم تشهد المكون سبحانه فيها وقائما عليها ومدبرا لها، فإذا شهدته وعرفته حق معرفته كانت الأكوان معك ومسخرة لك ومتبركة بك حتى الحيوانات والجمادات.
بعض الناس أيها الإخوة يعني يأبى كلمة عبد ولو لله عز وجل، مسكين هذا الإنسان، لا يقبل هذه الكلمة أن يقول لك، أن تقول أنت عبد، لا أنا مالي عبد. طيب أنت الآن تنفي عن نفسك هذا اللفظ، هل تستطيع أن تنفي حقيقته؟ يعني أنت الآن أتيت إلى الدنيا من غير أن تستأذن، وخلقت في هذه الظروف التي أنت فيها والجسم الذي أنت فيه من غير أن تستأذن، ورزقك قدره الله عز وجل، وظروفك قدرها الله تبارك وتعالى، وأنت مكلف بتقدير الله عز وجل، وأنت تجري عليك مقادير الله تعالى، لا تستطيع أن تخرج من ملكه ولا عن علمه، ولا أن تستغني عن رزقه، ولا تستطيع أن تمتنع إذا دعاك داعي الموت، ويوم القيامة ستوقف بين يدي الله عز وجل إلى مصير محتوم، إما إلى جنة وإما إلى نار. هل يستطيع الإنسان أن يتخلف عن شيء من ذلك؟ أبدا. إذا العبودية وصفك شئت أم أبيت، لكن هذه العبودية التي أقامك الله بها ليست شرفا لك، وإنما شرفك أن تعترف اختيارا بهذه العبودية، أن تقوم بواجبات هذه العبودية. والعجيب أيها الإخوة أن بعض الناس يعني يأبى أن يكون عبدا، لكن لو نظرت إليه كيف يبذل كرامته ومكانته وكل شيء عنده، وربما يبيع يعني مبادئه ودينه وعرضه لأجل مكاسب الدنيا، لأجل منصب، لأجل لذة، لأجل علاقة مع مخلوق. نقول له طيب أنت الآن لا ترضى أن تكون عبدا، طيب لماذا أبيت اللفظ وتحققت أنت بهذه العبودية للأشياء؟ أنت الآن رقيق أمام المال، رقيق أمام المنصب، رقيق أمام الشهوات، رقيق أمام العلاقات مع المذمومة. يعني ضربت لهم مثلا مرة، شاب الآن لو قال له أهله أين كنت لغضب وقال أنا الآن مالي صغير، أنا الآن صرت شاب، أنا الآن كذا، ما بسمع لحد يحاسبني، وما جاب ذلك. تصوروا هذا الشاب نفسه ربما يعني يأتي إلى فتاة في الطريق، يكلمها في الطريق، فتبصق عليه وتسبه وتشتمه وهو يضحك. والله عجيب هالصورة هي. لم يرضى من والديه كلمة السؤال أين كنت، لكن رضي هنا وضحك من سب وشتم من هذه الفتاة لأنه كلمها. والعياذ بالله، أين هذه الموازين؟ والحقيقة هذه الصورة الواضحة الصغيرة طبقها على الإنسان الذي يأبى أن يكون عبدا لله ويرضى أن يكون ذليلا أمام خلق الله عز وجل.
وهذا حال علي الهمة والإرادة، كما قال الشبلي: ليس يخطر الكون ببال من عرف المكون.
الله.
وقال بعضهم: أنا أدخل السوق والأشياء تشتاق إلي وأنا عن جميعها حر.
سبحان الله، الأشياء تشتاق إلي، الكون مسخر لك، الكون يقبل عليك، ولكن أنت تقبل على الله عز وجل. اللهم اشغلنا فيما خلقتنا لأجله، ونعوذ بك أن نشغل فيما خلقته لأجلنا.
وقال بعضهم: أشرفت على إبراهيم بن أدهم وهو في بستان يحفظه، وقد أخذه النوم وإذا حية في فيها طاقة نرجس تروحه بها.
عم تهويله بإيش؟ بالورود. سخر الله له هذا المخلوق الذي هو موضع الضرر، ومع ذلك جعله ربنا خادما لإبراهيم لما ترك إبراهيم كل شيء لأجل الله تبارك وتعالى.
وقال بعضهم: كنت مع إبراهيم الخواص، فإذا عقرب تسعى على فخذه فقمت لأقتلها، فمنعني وقال: دعها، كل شيء مفتقر إلينا ولسنا مفتقرين إلى شيء
إلا إلى الله تبارك وتعالى.
وكان بعض الأولياء يقول للسماء أمطري فتمطر، وكان بعضهم يتعبد في الجبل، فإذا أراد الذهاب إلى بيته يأتي إليه السبع خاضعا فيركبه.
وطبعا إخواننا هذه صور مادية من تسخير الله تبارك وتعالى هذا الكون للإنسان، لكن الإنسان أيها الإخوة وإن لم تحصل له هذه الكرامات فهناك تسخير واضح للكون، يكفي أن تكون أنت حرا عن الشهوات والملذات وعن هذه الغايات، وأن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، أن تؤدي حق الله عليك هذا من أعظم النعم، وأن تكون عبدا لله ظاهرا وباطنا هذا من أعظم النعم، وأن يشرفك الله عز وجل بأن يخلصك من رق الأشياء هذا من أعظم الكرامات التي لك عند الله عز وجل. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.